بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرسالة، وهي أصول التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيقول الشيخ: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم.
نعم، فعلم التفسير هو العلم الذي يعنى ببيان معاني القرآن الكريم. نعم.
وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى.
هل هذا الوجوب الذي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، هل هو وجوب عيني أو كفائي؟ الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال: وتعلم التفسير واجب. واجب على الأعيان ولا واجب كفائي؟ يعني إذا قام البعض بتعلمه ووجد علم التفسير في الأمة ووجد فهم معاني القرآن في الأمة، فإن الإثم يرفع عن الأمة. الأخير هو الراجح وهو المتعين، أنه ليس واجبا على الأعيان، بمعنى أننا نلزم العامي الآن أن يعلم ما في التفسير، إذا كانت بعض المعاني تخفى أو كثير من المعاني يخفى على كثير من طلاب العلم، فكيف بالعوام؟ ولهذا نقول بأن الواجب هنا واجب كفائي وليس واجبا عينيا، فيتعين على الأمة معرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا بد أن نعلم أنه لا يخفى تفسير آية في كتاب الله ولا مفردة في كتاب الله سبحانه وتعالى على مجموع الأمة. قد تخفى بعض المعاني على بعض الناس، لكن أن توجد لفظة أو أن يوجد معنى آية يخفى على كل الأمة هذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى تولى بيان كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والقرآن واضح، لأن الله تبارك وتعالى لا يوجب على الأمة العمل بالقرآن ثم يقدر أن يخفى بعض آياته على الأمة، لا، لكن قد تخفى بعض الآيات وبعض المعاني على بعض الناس. ولهذا فإننا حين نقول بالقرآن محكم ومتشابه، وأن المتشابه هنا من جهة المعنى تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا، وعليه فإننا نقول إن التشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى على قسمين: الأول متشابه مطلق، وهذا ما يتعلق بكيفية صفاته سبحانه وتعالى وكله صفاته وحقائق ما يؤول إليه الغيبيات. فحقائق الغيبيات، حقيقة الجنة، حقيقة النار، كل هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه فإننا إذا وقفنا على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله قصدنا هذا المعنى، قصدنا وما يعلم تأويل هذه الأمور من كيفية وكله صفاته وحقائق ما تؤول إليه هذه الغيوب إلا الله. والنوع الثاني هو التشابه النسبي، المتشابه النسبي. وهذا المتشابه النسبي معناه خفاء المعنى على بعض الأمة دون بعض، خفاء المعنى على بعض الأمة دون بعض، هذا متشابه نسبي. فأنا لا أعلم مثلا الجمع مثلا بين قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا المؤمنين، أنا ما أعلم هذا، ما أعلم تأويل هذا والجمع بين هذا وذاك. فهذا تصريح بالخلود، وهذا تصريح بالإيمان وإثبات الإيمان، كيف يكون هذا؟ ما أعلم، لكن يعلمه غيري من الراسخين، وعليه فيكون الوصل في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إلا الراسخون يعلمون تأويله أيضا، بمعنى يعلمون تفسيره، هذا هو علم التفسير. فإذا الوجوب في تعلم التفسير كالوجوب في تعلم الفقه كالوجوب في تعلم الحديث، كل ذلك واجب على الكفاية وليس واجبا على الأعيان. نعم.
والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة.
وليس معنى هذا أن من لم يتدبر القرآن عند يعني أدوات التدبر أنه يكون ممن أغلق الله عليه قلبه وجعل على قلبه أقفالا، ولكن المعنى هؤلاء المعرضين الذين أعرضوا عن التدبر والعمل والإنقياد وعدم الفهم، فهؤلاء لما انطوت نفوسهم على الضلال حتى كان الجزاء من جنس العمل، أغلق الله سبحانه وتعالى عليهم قلوبهم فلم يعد تعد هذه القلوب تعقل شيئا أو تتدبر شيئا. أفلا يتدبرون القرآن؟ فهذا استفهام الغرض منه التوبيخ والإنكار عليهم. أم على قلوب أقفالها؟ أقفال على هذه القلوب، حجب العناد والكفر والشرك ظلمات بعضها فوق بعض حتى حالت بين هذه القلوب وبين التدبر والتعقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ لكن إذا كان عندنا رجل عامي ما يستطيع التدبر المطلوب لأنه لا يعلم المعنى، إذ التدبر معرفة المعنى، وكلما ازداد الإنسان معرفة المعنى كلما ازداد التدبر. فالآية التي تعلم تفسيرها ليست كالآية التي هي الآية التي لا تعلم تفسيرها، فلا شك أن التفسير يوضح لك المعنى حتى تستطيع أن تتدبر التدبر الذي تعيشه به مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية قبل معرفة المعنى ما يمكن تعيش معها كما هي الآية بعد معرفة المعنى. طيب لو واحد ما عنده إمكانية لهذا هل نقول قلبك عليه أقفال وكذا؟ لا، ولكن هذا الاستفهام الغرض منه التوبيخ والإنكار لأقوام أعرضوا عن القرآن والعمل به وتركوه فلم يتدبروا ما فيه ولم يعقلوا ما فيه، ولو تدبروا ما فيه لقادهم إلى الإيمان ولكنهم بقوا على الكفر والعياذ بالله. وكذلك يدخل في ذلك ولهم حظ من ذلك أهل البدع الذين لا يتدبرون القرآن على الفهم الصحيح السديد وعلى التفسير المقبول، ولكنهم اعتقدوا معاني ألبسوها هذه الآيات وظنوها حقا، وإنما هو من الأقفال التي جعلها سبحانه وتعالى على قلوبهم، فتكون الآيات المحكمات واضحة أمامهم ومع ذلك ما يتدبرون ولا يعقلون ويعيشون مع المتشابه، فلهم نصيب من هذه الآية. هؤلاء المبتدعة لهم نصيب من هذه الآية لأنهم لم يتدبروا القرآن التدبر المقبول، ولما يبين لهم ويذكر لهم الآيات التي تعارض مذهبهم يعتبرونها من المتشابه الذي لا يعلم معناه أو يؤولونها ويلون أعناقها على وفق ما يريدون. نعم.
وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
الله أكبر، هذا منهج رباني عظيم، حفظ وفهم وعمل. انظروا إلى قوله فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني القرآن يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى مع إيضاح السنة له في هداية الإنسان، فإذا الإنسان ما تجاوز الآية حتى يعلم معناها ويعلم ما فيها فلا شك أن هذا منهج، لكن من يطيق هذا المنهج؟ من يطيق هذا المنهج أنه يعلم أن القرآن يخاطب وحده وأنه مخاطب بالقرآن؟ لهذا فإنه عند كل آية يقف فيعلم ليعمل، وإذا علم عمل، لأن المنافق هو الذي يعلم ويترك، هو الذي يتغير أو يحصل التفاوت بين علمه وعمله، وإنما هم مؤمنون جمعوا بين العلم والعمل والفهم والتدبر، وهذا أعلى ما يكون من رتب. قال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من ربك. التلاوة على قسمين، تلاوة لفظية يعني نتلو القرآن باللفظ ونجوده ونحسن الصوت به، هذه تلاوة لفظية، وتلاوة حكمية، تلاوة حكمية وهي تلاوة العمل، تلاوة العمل، تلاوة التطبيق. فهم جمعوا بين الأمرين، بين التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية، جمعوا بين تلاوة اللفظ ومعرفة المعنى والعمل والتحاكم والاستشفاء. هذه 5 أمور على من نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتعلمها. الأمر الأول من 5 تلاوة اللفظ، تلاوة صحيحة. الأمر الثاني معرفة المعنى. الأمر الثالث العمل، العمل. الأمر الرابع التحاكم إلى القرآن. الأمر الخامس الاستشفاء بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن في الأدوية الحسية أو الأدواء الحسية والأدواء المعنوية من الشبهات والشهوات، هذه خمسة أمور. فهؤلاء جمعوا رضي الله عنهم بين العلم والعمل، وهذا منهج الحقيقة، منهج عظيم جدا، لكن يعني لا يطيقه إلا الأفذاذ. ولهذا الذين يركزون على الألفاظ دون فهم المعاني ودون العمل، فتكون تلاوتهم في واد وعملهم في واد آخر، هؤلاء ما قاموا بحق القرآن، بالعكس يكون القرآن حجة عليهم، حج عليهم. ليه؟ لأنهم علموا الألفاظ وأحكموا قراءتها وتجويدها، لكنهم أعرضوا عن العمل بما فيها. فهؤلاء اشتروا بآيات الله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا، ثمن قليل. لما تعلم القرآن وتقرأ ثم تترك، فليس من قرأ القرآن وجوده كمن لم يقرأه ولم يعلمه. إذا ترك هذا الذي قرأ وحفظ ترك العمل بالقرآن، ولا تقربوا الزنا وهو يزني، ولا يغتب بعضكم بعضا وهو يقع في الغيبة، ذروا ما بقي من الربا وهو يقع في أكل الربا. إذا الفائدة هذا أقام الحجة على نفسه. فليس كل من حفظ القرآن يكون القرآن شفيعا له، وأنتم تعلمون حديث الصحيح الوارد عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم رجلا حفظ القرآن وقام به آناء الليل وآناء النهار وعلمه، ولكنه لم يكن ممتثلا له ولا عاملا بما فيه، فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه نعمة عليه فيعرفه، يقول فماذا عملت فيها؟ يقول قرأت فيك القرآن وعلمت وتعلمت. فيقول كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، ثم يساق به إلى النار والعياذ بالله. لهذا فأعلى من تحبير القرآن من جهة اللفظ وإقامة الحروف، وإن كان هذا من الأهمية بمكان، لكن أعلى من ذلك العمل والتدبر والعلم والتحاكم والاستشفاء، وأن يكون القرآن هو المحل الأول في قلبك فترجع إلى القرآن. وكلما صفى القلب وحسن القصد وزاد العلم، كلما فتح على الإنسان من معاني القرآن ما فتح. وإلا فالقلب إذا جعل عليه رانه من المعاصي والشبهات والشهوات فإنها حجب كثيفة جدا دون التعقل لما في القرآن. ولهذا الله سبحانه أعطى الصحابة ما لم يعطي غيرهم من التابعين، وأعطى التابعين ما لم يعطي من بعدهم، وأعطى الأئمة ما لم يعطي غيرهم. كلما أقبل الإنسان على القرآن متدبرا، كلما فتح له من معاني القرآن الشيء الكثير. وإذا فتح الإنسان من معاني القرآن وجد بذلك حلاوة لا تماثلها ولا تشبهها حلاوة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكلامه عند التدبر والتعقل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كلامه سبحانه ليس ككلامه كلام، وليس أيضا وراء العلم بكلامه أيضا علم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
شوف هذه الكلمة الرائعة، شوف هذه الكلمة ماتعة. يعني الآن يا جماعة تعالوا بنا نقرأ القرآن ونفسر ونعلم، يقول لك لا والله ما كفاية العلماء بس، أو كفاية كذا هم الذين يقرؤون هذا. حاجة البشرية إلى معرفة القرآن حاجة ماسة ضرورية. فشوف ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون من فنون العلم زي الطب والحساب ولا يستشرحوه ولا يعرفوا معانيه ثم ينزلون على أرض الواقع ويعملون من مقتضاه. اليوم المهندس لما يجي يبني عمارة، اليوم الطبيب لما يجي يعمل عملية، اليوم المدرس لما يجي يدرس، أي عامل في مكانه حينما يأتي الآن لعملي عمل المعين فلابد أن يبني ذلك على أصول هذا العلم اللي عنده بعد شرح وبيان واستفسار وجامعات تقام لهذا التفسير. لكن فين الجامعات الآن اللي تقام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إنما هي الجامعة التي تعنى بعلم يسمى بعلم التفسير، إنما عاد ذلك مفيش، لا يوجد. هل الطبيب يدرس التفسير؟ هل المهندس يدرس التفسير؟ يدرس التفسير؟ هل المدرس يدرس التفسير؟ هل كل أحد يدرس التفسير؟ يدرس اللغة؟ يدرس الفقه؟ يأخذ قسطا ليتعلم دينه؟ أبدا. لكن نجد واجب عليه أن يتعلم اللغات من إنجليزية وفرنسية وكذا على حسب ما يقتضيه العلم، وبالإضافة إلى ذلك دورات في الكمبيوتر والعلم بالكمبيوتر وكذا، كذلك العلم بكيفية البحث وكيف تعد بحثا حتى نحتاج إليه، كذلك بعثات للخارج لتزداد معارفه وتنمو معارفه في هذا الجانب. طاقات ومليارات تبذل في جميع بلدان المسلمين وغير المسلمين من أجل تثقيف الأمة بنوع من العلوم، فأين عشر بعشار هذا الذي ينفق على أيضا المسلمين لتعلم أمور دينهم؟ يعني أنا طبيب محتاجش دينه ليه؟ لا أحتاج إلى تفسير وأحتاج إلى فقه وأحتاج إلى حديث وأحتاج لا بالعكس أنا أحتاج، حتى لو تعلمت أنا من هذه العلوم ما يختص بتخصصي، على الأقل طبيب فقه الطب من القرآن من السنة من أقوال العلماء من القواعد التي تحفظ بها أيضا النفوس والأبدان من قواعد فقهية قواعد أصولية، كل واحد يتعلم من العلم ما يحتاج إليه. لكن أن يوجد الإنسان في كلية من الكليات ولا يوجد مقرر عليه جزء واحد من القرآن ولا يوجد مقرر عليه فقه الطهارة، ولهذا نجد الواحد النهارده يخرج ليصبح بروفيسور واستشاري بتخصصه ويمكن ما يعرفش هو بيحط يده اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين اذا وقف في الصلاه، ما يعرفش. ويقول اقرا الفاتحه ستسمع عجبا في فاتحه الكتاب، فضلا بقى تقول له اقرا سوره البقره. طبعا الا من رحم الله وتعلم، هو الذي تعلم من نفسه. فعندنا اميه شديده جدا في بلدان المسلمين، أمية شديدة جدا في هذا الجانب، لأنه يجب على كل دارس أن يدرس أمورا أخرى، لكن ما يتعلق بأمر دينه أصبح هامشيا في كليات التخصص فقط. ولما تأتي إلى كليات التخصص تجد المنهج وطريقة التدريس وطريقة الامتحان وغير ذلك أيضا طريقة قد لا تؤهل إلى خروج طالب علم، فيخرج من كليات التخصص ويحتاج إلى أن يتعلم كل ما عرفه في كليات التخصص، إن في علم اسمه علم التفسير، في علم اسمه علم الحديث، في علم اسمه علم الفقه، في علم اسمه علم مثلا أصول الفقه وغير ذلك عرف. لكن المصطلحات والعلم هذا بعمق لا يوجد إلا عند الإخوة الذين يعنون بالدراسة ويتعلمون على أيدي المشايخ ويقرؤون، إنما من جهة ما يقرأ عليهم فإنها قد تكون دراسة نظرية أكثر من عملية، وقد يحصل النجاح بأمور لا تقيس مستوى الإنسان. ولهذا تجد كثيرا من الذين تخرجوا من هذه الكليات المتخصصة لا يقيم قراءة القرآن في محرابه ولا يقيم لسانه على منبره، فتسمع العجب العجاب، ربما الأمي ربما يكون أفصح منه لسانا على المنبر، وإن الله وإن الله يرجعون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من إخواننا الطيبين المباركين الذين تعلموا العلم الشرعي وعلموا أنها مسؤولية وليست فقط قاصرة على التخرج من هذه الكليات. ولهذا نجد فعلا أمية في هذا الجانب، أمية حتى في من يتولى الإفتاء ويتولى التدريس فضلا عن غيرهم فضلا عن غيرهم. نعم. المدرس ما يعرفش إذا تبول وهو قد توضأ، إذا تبول هل والجماعة مقامة هل يعيد الوضوء ولا يدخل من غير إعادة وضوء؟ هذا المدرس هذا نشأ فين؟ في بيئة بعيدة لا تسمع عن الإسلام ولا حديث عادي بكفر هذا ولا فين؟ فين هذا؟ ما تعلم أبدا شيئا، ما تعلم شيئا.
ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة.
الله أكبر. نعم، هذا هو الغاية، نعرف المعاني وبالتالي يقع التدبر ونعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وكل فرق الضلال إنما أخذت من القرآن، بس لأي فهم؟ هذا علم التفسير مهم جدا، بس تفسير على أي طريقة؟ على طريقة من؟ تفسير على الطريقة، على طريقة من؟ طريقة المتصوفة في الرموز والإشارات وكذا، ولا طريقة المعتزلة في العقليات، ولا طريقة الأشاعرة في التأويلات المنحرفة الباطلة، ولا طريقة من؟ نأخذ القرآن على طريقة من؟ فكل هؤلاء نظروا في القرآن، يعني ما في فرقة من فرق البدع إلا نظرت في القرآن وأخذت من القرآن، لكن على فهم من؟ ودي مسألة مهمة يا إخوان، يعني القرآن هذا مأدبة كل من أخذ منها، لكن منه من أخذ على بصيرة وعلى نور وعلى فهم السلف الصالح فنجا، ومنه من أخذ على وفق مناهج منحرفة فانحرف بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه فهم الفهم الخاطئ لآيات الله عز وجل، فهم الفهم الخاطئ لآيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا نعم القرآن يقود إلى الخير لكن بالفهم الصحيح المنضبط. نعم.
الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة.
نعم، هذا استشعار مسؤولية. ولهذا إذا سئلت عن الآية ما لم تكن قد قرأت تفسيرها أو تفسيرها واضح من جهة اللغة وأنت عالم باللغة، إن لم يكن كذلك فإياك أن تقول في كلام الله في كتاب الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم. إياك، تقول والله أنا الغالب على ظني، أنا أظن المراد كذا، أنا بتهيالي كذا، لا. ولما تكون أنت ناظر إلى هذه المعاني اللغوية لو أنت صاحب لغة وكذا، فلا بد أن تعلم أيضا أن اللفظ هنا إنما يفسر بمعناه اللغوي، وأن المراد هو المعنى اللغوي، لأن قد يكون هناك حقيقة لغوية وقد يكون هناك حقيقة شرعية، وتكون الحقيقة اللغوية غير مرادة. يعني لما فسر آية الصلاة بالصلة والدعاء وكذا هذا انحراف، مع إن في اللغة كده. أو الزكاة مثلا بالطهارة والنماء وكذا، أو الصيام بالإمساك، في حقائق لغوية وفي حقائق شرعية، فنحن لابد أن ننظر في الحقيقة اللغوية والشرعية. قد يراد الحقيقة اللغوية وقد يراد الحقيقة الشرعية.
قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
عجيب، يعني الذي يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى على هواه ولا يعلم مراد الله يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. نعم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، كذبوا على الله لما نسبوا له شرعا، لما نسبوا لآياتي فهما من عندهم من عندهم، ترى هؤلاء الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. الأمال فين يروح بقى الروافض الآن؟ فين يروح؟ فين يروح؟ ده هؤلاء لا فسروا مثلا على مقتضى اللغة، حتى لغة وخلاص، حتى لو علموا المعاني الشرعية بس أعرضوا عنها نظرا لتحكيم المعاني اللغوية، لا ده لغة، لا لغة ولا شرع ولا مقصد عام ولا فهم حتى عام، ده هذا عناد وإلحاد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما علاقة تبت يدا أبي لهب بين هذا أبو بكر وعمر؟ التثنية عائدة على أبي بكر وعمر، إيه العلاقة دي؟ ما العلاقة؟ إن الله يأمركم في زمن موسى، موسى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، لينتقل المعنى من زمن موسى إلى زمن هؤلاء الروافض، ولتتحول البقرة إلى امرأة، إلى عائشة، من غير سند لغوي ولا شرعي ولا عرفي ولا أي شيء سوى العناد والضلال والعياذ بالله. ما علاقة المرأة بالبقرة في التفسير، فضلا أن قال إن البقرة هي عائشة على لسان موسى؟ كيف هذا؟ لأن القرآن عندهم ظاهر وباطن. أما الظاهر هذا الذي عرفناه وعرفه الصحابة وعرفه الأئمة والعلماء وعرفته الأمة كلها، أما الباطن فهذا الذي ادخر لهم وحباهم الله به، فهم يعلمون بواطن هذا القرآن الذي يخفى على كثير من الأمة، بل يخفى على الأمة عداهم والعياذ بالله. ما علاقة هذا بذلك؟ هؤلاء كذب على الله سبحانه وتعالى، ماذا سيقولون لرب يوم القيامة حينما يخبرون بهذا ويقفون بين يدي سبحانه يسألهم عن هذا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا أبو بكر وعمر، وإنهما لدي إمام مبين، هذا علي رضي الله عنه، لدي إمام مبين هذا علي رضي الله عنه، وغير ذلك من هذه المعاني التي ما أنزل الله بها من سلطان. من أين جاب التفسير هذا؟ سندوا عند لمن؟ لأبي بكر. لعنة الله على أبي بكر على زعمهم، يلعنون بأعلى صوت فهم عمر، إن لم يكن هذا فهم عمر وفهم أبي بكر، ففهم من؟ فهم شيخ الإسلام؟ فهم الأئمة؟ فهم البخاري؟ فهم مسلم؟ أما هذا فهم قاصر عليه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. هؤلاء كذبوا في القرآن من جهة ثبوته أصلا، وكذبوا ثانية في تحريف المعاني، فهؤلاء جمعوا بين أنواع الكذب كلها، فعندهم ليس هذا القرآن الذي أنزل الله على محمد من جهة الألفاظ الثبوت. يعني احنا عندنا مقرر، عندنا نحن لا نتكلم في القرآن من جهة الثبوت أبدا، إنما كلامنا في القرآن من جهة الايه؟ المعنى والدلالة، إنما من جهة اللفظ. حد يتكلم في القرآن من جهة اللفظ إن ده الآية ثابتة ولا غير ثابتة؟ أبدا. حد يطعن في هذا إن ممكن القرآن في مرحلة الجمع أو كذا سقط بعض الآيات؟ دول صحابة ودول بشر ودول معرضون للنسيان، معرضون للخطأ، كما يقول النصارى وبعض المستشرقين حينما يشككون في القرآن: هذه الآية كانت عند فلان فقط وهذه الآية كذا، فيعني ما الذي يضمن لنا؟ يمكن ده زاد، يمكن ده نقص، يمكن كذا. نقول نعم، هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، لكن الله سبحانه وتعالى يعصمهم في هذا لعصمة الله عز وجل لكتابه. إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. الأمر هنا ما تعلق بالصحابة فقط، الأمر تعلق هنا بالرب سبحانه وتعالى، وأنه حافظ كتابه عز وجل من التحريف وإدخال ما ليس فيه ما ليس منه أو نسيان ما نزل به جبريل. لا يمكن ولا حرف واحد، ولا حرف، ولا حرف. فهؤلاء حرفوا في القرآن، ولا نحن نقول من جهة ثبوت القرآن، نحن لا نتكلم في هذه الجهة. قبح الله هؤلاء الروافض والشيعة الذين صار لهم وطأة وقوة الآن في شتى بقاع الأرض، يعني ما صاروا يقتصرون على بلادهم زي إيران وزي مثلا لبنان أو سوريا، ولكن صاروا يغزون العالم الآن عن طريق توظيف كثير من الناس بإنفاق الأموال واستقطاب الشخصيات المؤثرة زي أساتذة الجامعات، زي أشخاص مثلا لهم وجاه في المجتمع، ويفضقون عليهم الأموال، ويستغلون أيضا عند شباب المسلمين مسألة الشهوة فيبيحون المتعة وينشرون ذلك في الجامعات ويستأثرون هؤلاء الشباب عن طريق هذا الأمر. فالذي مدخله من جهة المال ينفقون، والذي مدخله من جهة الشهوة ييسرون، حتى صار لهم الآن نفس وصار يسمع لهم حث بعد أن لم يكن. ولهذا على طلبة العلم أن يستنفروا الجهود ولا يملوا من التكرار. مش واحد والله أنا أشرت في كلام الخطبة الماضية إلى الشيعة أو إلى الرافض نسيب المسألة بقى شوية السنة الجاية إن شاء الله، لا ركز ركز وركز في الدعوة، وانصح شباب الجامعات، احذروا يا شباب الجامعات من هذا التأثير ومن هذا المد الشيعي، ولا تلتفتوا إلى من يقول بالمسلمون ومذهب زي بقية المذاهب، ونحن نسمع ذلك للأسف الشديد من كبار المسؤولين الدينيين للأسف الشديد، إن المذهب الشيعي هذا مذهب يتعبد به زي بقية المذاهب، يريدون أن يقولوا إن مذهب الخميني، إن مذهب عبد الله بن سبأ الأول الذي أسسه هو كمذهب مالك، كمذهب أبي حنيفة، كمذهب أحمد، كمذهب الشافعي. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا مذهب عبد الله بن سبأ يكون كمذهب الشافعي أو أحمد، هؤلاء ما يدرون شيئا، حتى يعبر بعضهم يقول ما بيننا وبينهم خلاف إلى 5%، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا إما أنه لا يعرف الشرع أو لا يعرف الرابط وفكر الروافض، لا يعرف، إما أنه لا يعرف، لكن لا يمكن يكون يعرف فكر الروافض ثم يقول ليس بيننا وبين الروافض خلاف إلا في 5%، 5% فقط اللي بيننا وبينه. أهي مش عارفين إيه 5% دول، يمكن مثلا في النزول على الركبتين، ولا يمكن في الطلاق 3، ولا مش عارفين في 5%، ده 5% ده حاجة بسيطة خالص، 5% إيه 5% دي، تتلاشى 5%، لكن ما بيننا وبينهم والله 5% اتفاق في حدود علمنا، ما بيننا وبينهم 5% اتفاق، فضلا أن يكون الخلاف اللي بيننا وبينهم 5%. طب واحد يقول لطالب علم بدون مجاملة عاوز يقول لي دلوقتي ايه 5% اللي بيننا وبينهم اتفاق، يلا سؤال، مش عايزين محاباة ولا مجاملة، ايه 5% اللي ممكن تكون اتفاق اللي بيننا وبينهم ايه؟ كذبة، لا كذبة كذبة ولا 5%. هم هتقول لا قل لا إله إلا الله، لا من زي ما انت بتقول، زي ما المنافق بيقول، زي ما اليهود بيقول، لا لا تتفقون معنا في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تتفقون معنا في محمد رسول الله، في ايه؟ في صلاة ليست كصلاتنا، في صيام ليس كصيامنا، في حج ليس كحج، في ايه؟ هذا يشترك مع الكفار في اكل وشرب، نحن والبهائم والكفار شركاء فيها الاكل والشرب، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، تعظيمهم لمجموعة من الصحابة من باب الغلو، وهم آل البيت من باب الغلو، لانهم ألهوهم لما ولوهم ألهوهم، فعلي حرقهم، يبقى مربط فرس عظيم جدا ومحور خلافي كبير جدا تعظيمهم لبعض الصحابة، محور خلافي مش محور اتفاقي، محور خلافي، لأنهم عظموا على رأس هؤلاء عليا وعلي حرقهم. ما في اتفاق 5% فين؟ فضل احنا نقول 5% محور خلاف، وانا ما اقول هذا تحابلا، بل نقول دين اليهود اوضح من دين هؤلاء، ودين النصارى اوضح، على الاقل عرفت عداوة هؤلاء، وعرف ان هؤلاء يتمسكون بتورات محرفة وبإنجيل محرف، انما ده يقول لك الله والرسول وكل حاجة، فهؤلاء ما عندك، يعني عندنا الاصول الخمسة الكبرى اللي هي الرب والرسول والقرآن والشريعة والصحابة، نقلت هذه الامور الصحابة، فالرب غاية ما عندهم قد يثبتون الربوبية، أما الألوهية فلا خلاف أنهم يطعمون في صميمها ويجعلون مع الله من يتصرف في الكون من أي مكان. غاية في الربوبية ما يحصل فيها فرق بين المسلم وغير المسلم. أما الرسول فأخطأ إذ لم يعين، أما الرسول فليس طيبا إذ يتزوج بالخبيثات، والله يقول الخبيثات الخبيثين، وعند غلاتهم إنما خان جبريل حينما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكان المتعين أن ينزل على علي. وأما الشريعة فشريعة مخترعة عندهم، فإن وافقون في بعض الأشياء فتقية. وقد تظن أنني أبالغ هذا الكلام، ولست مبالغا حينما تعلم أن الشريعة هذه من أين عرفناها وأخذناها؟ أليس من الكتاب والسنة؟ والسنة هذه من أين عرفناها؟ أليس من داوود السنة؟ كلها مكتوبة عند هؤلاء. يبقى خلاص الشريعة هذه هي ما شرعه هؤلاء وكتبوه وصنفوه، ولا القرآن فهو المحرف، ولا الصحابة فهم الكذبة. إذا نفتقر أو فيه نعم نكتفي بهذا القدر.